الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى كما جاء في السؤال الخامس من الأجوبة المفيدة: أيهما أشد عذابا، العصاة أم المبتدعة؟ فأجاب حفظه الله: المبتدعة أشد، لأن البدعة أشد من المعصية، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن العاصي يتوب، أما المبتدع فقليلا ما يتوب، لأنه يظن أنه على حق، بخلاف العاصي فإنه يعلم أنه عاص وأنه مرتكب لمعصية، أما المبتدع فإنه يرى أنه مطيع وأنه على طاعة، فلذلك صارت البدعة والعياذ بالله شرا من المعصية، ولذلك يحذر السلف من مجالسة المبتدعة، لأنهم يؤثرون على من جالسهم وخطرهم شديد. لا شك أن البدعة شر من المعصية، وخطر المبتدع أشد على الناس من خطر العاصي، ولهذا قال السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هذه مسألة منهجية أخرى، وهي مسألة المفاضلة بين المعصية والبدعة. وقبل أن نخوض فيها، لابد أن نتعرف أولا على الفرق بين المعصية والبدعة، وذلك أن البدعة كما قال الشاطبي رحمه الله في تعريفها: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. الذي يعنينا هنا في تعريف البدعة قوله رحمه الله: يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. فالبدعة إذن موضوعة للقربة، أي إن صاحبها يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذا بخلاف المعصية، فإن المعصية من قتل أو زنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف لمحصنة أو غير ذلك من ألوان المعاصي لا يتقرب بها صاحبها إلى الله، بل يقر على نفسه بالخطأ ومجانبة الصراط المستقيم والهدي القويم، ولا يتخذ معصيته سبيلا للقربة إلى الله عز وجل. هذا هو الفرق بين المعصية والبدعة، وكلاهما يعمه اسم المخالفة، فالمعصية مخالفة والبدعة مخالفة، وكلاهما أيضا يعمه اسم الحرمة، فالمعصية محرمة والبدعة كذلك، ولكن البدعة شر من المعصية بدلالة النص والإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا يتبين من النظر في النصوص التي جاءت في الوعيد منهما، في الوعيد عليهما، فمن تأمل في النصوص التي وردت بشأن المعاصي مثلا، سواء تأملت فيها على وجه الانفراد أم على وجه الاجتماع، إذا تأملت في هذه النصوص وقارنت بينها وبين ما جاء في البدعة، فإنك تجد أن شأن البدعة أعظم وأخطر، فالمبتدع ملعون لا يقبل منه صرف ولا عدل، وعمله مردود عليه، إلى غير ذلك مما جاء في وعيده ولم يجئ منه شيء في حق العاصي. والشيخ حفظه الله تعالى عندما تكلم هنا على هذه المسألة ربطها بجانب التوبة، فقال: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن العاصي يتوب، أما المبتدع فقليلا ما يتوب. وهذا مأخوذ من قول سفيان الثوري رحمه الله، كما أخرجه ابن الجعد في مسنده وغيره، قال رحمه الله تعالى: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وأصل هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطبراني في الأوسط وغيره من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. وهذا الحديث حسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الهيثمي وتبعه الألباني رحمهم الله تعالى جميعا. فها أنت ترى في هذا الحديث، وهو مما جاء في الوعيد على البدعة، أن الله سبحانه وتعالى قد حجب التوبة عن المبتدع، فالمبتدع لا يتوب، لا يوفق للتوبة ولا ييسر لها، هكذا جاء في هذا الحديث. وقد تكلم العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى على هذا الحديث وفقهه في كتاب الاعتصام، وخلاصة تحريره أنه حمل الحديث على من أشرب قلبه البدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، هذا يحمل على من؟ يحمل على من أشرب قلبه البدعة، أي من تمكنت البدعة من قلبه والعياذ بالله، فهذا لا يتوب. وحمل الحديث على هذا المعنى حمل بوصف العموم ينطبق على جميع الأفراد، فجميع الأفراد من المبتدعة يتنزل عليهم هذا الحديث، ولا يتوب أحد منهم أبدا، ولكن بهذا الشرط الذي هو تمكن البدعة من القلب والعياذ بالله. ومن تفقد هذا في أحوال المبتدعة عرفه، فإنك إذا تأملت في أحوالهم وشؤونهم وعرفت ما هم فيه من التأثر بالبدع وتمكنها في قلوبهم والعياذ بالله وتعصبهم لها وذبهم عنها، إذا عرفت هذا كله فإنك تدرك أنهم لا يتوبون، وترى هذا في واقعهم. إذا كلمت أحدا منهم في السنة، إذا كلمت أحدا منهم في خطأ ما يصنع، ما يقول به أو ما يعتقده من البدع، فإنه لا يرفع بكلامك رأسا، ولا يلتفت إليه ولا يأبه له، بل يزداد مضيا فيما هو فيه من الضلال والعياذ بالله. فهذا إنما وقع لتمكن البدعة من قلبه، فإذا تمكنت البدعة من القلب عياذا بالله تعالى، فإن الشخص حينئذ لا يتوب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعناه. وأما إذا حملنا الحديث على غير المعنى الذي ذكره الشاطبي رحمه الله، فإنه يكون حينئذ على سبيل الأغلبية، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، أي غالبا، فغالب المبتدعة لا يتوبون، لابد أن يحمل الحديث على هذا، لأنه ثبت في الواقع قديما وحديثا أن كثيرا من المبتدعة قد تابوا، فيحمل الحديث حينئذ على وجه الأغلبية حتى يصح فهمه إن شاء الله تعالى. وفيما يلي بخصوص هذه المسألة ذكر لبعض الأوجه التي تبين خطورة البدعة وأنها أشد من المعصية، وهذه الأوجه مستفادة من كلام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام وابن القيم رحمه الله في الداء والدواء. الوجه الأول أن المبتدع مستدرك على الشارع ومضاد لكمال الشريعة بخلاف المذنب. البدعة كما سبق في تعريفها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، فالمبتدع يخترع بدعته في دين الله عز وجل، يستحدث أمرا في الدين ليس منه، فحقيقة أمره أنه مستدرك على الشرع، حقيقة أمره أن هذا الذي توصل إليه خير وصواب، وكونه لم يأتي في الشرع لا يمنع من القيام به والتقرب به إلى الله عز وجل، فكأنه بصنيعه هذا يستدرك على الشرع ويقول إن ثمة أمرا زائدا لم يشر إليه وأنا قد توصلت إليه. وهذا يضاد كمال الشريعة، فإن الله تعالى يقول، وهذا من أعظم الأدلة على إبطال البدع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل الدين وتمت الشريعة، ولم يعد هناك مجال لزيادة ولا نقصان، فإذا جاء المبتدع بعد ذلك ببدعته فحقيقة أمره أنه يعارض هذا الكمال للشريعة. هذا شأن المبتدع وليس بموجود عند المذنب، لأن الذنب كما عرفنا ليس فيه تقرب إلى الله، وبالتالي فليس فيه استدراك على الشرع ولا منافاة لكماله. الوجه الثاني أن المبتدع لا يعتقد أنه مخطئ بخلاف المذنب، فإن البدعة كما عرفنا تقوم على جهة التقرب إلى الله تعالى، والذي يتقرب إلى الله بشيء لا بد أن يعتقد أنه مصيب، لأن القربة أمر فيه خير، فالذي يأتي أمرا فيه خير عند نفسه كيف يعتقد أنه مخطئ وكيف يعتقد أنه على غير الصواب، بخلاف المذنب الذي يسرق أو يشرب الخمر أو يقذف المحصنات أو يظلم الناس أو يكذب أو يغتاب أو يصنع نحو ذلك من الذنوب والمعاصي، لا يقر على نفسه بالصواب بل يعترف بالخطأ وأن هذا الذي يصنعه مخالف للشرع، وبالتالي يقر على نفسه بالندم إن كان في قلبه وازع من إيمان يقول إنه مخطئ وإنه يرجو التوبة وعفو الله سبحانه وتعالى، فهذا فرق آخر بين المبتدع والعاصي. الوجه الثالث أن المذنب ضرره على نفسه بخلاف المبتدع فضرره متعد. إذا تأملت في شأن المعصية فإنك تجده غالبا مقتصرا على نفس العاصي، فالذي يفعل ما أشرنا إليه من المعاصي يكون في غالب الأمر ضرره قاصرا على نفسه، بخلاف المبتدع فإنه في غالب الأمر يتعدى ضرره إلى غيره، لأن الناس يشاهدونه في بدعته فيقتدون به فيها، وبالتالي تعظم الفتنة به ويشتد خطره على الناس. وهذا الفرقان كما أشرت إليه في كلامي فرقان أغلبي، وإلا فإن البدعة قد تكون مقتصرة والمعصية قد تكون متعدية، فهذا الفرق الذي ذكره العلماء ليس فرقا مضطردا في جميع البدع والمعاصي، وإنما هو فرق أغلبي. الوجه الرابع أن فتنة المبتدع في أصل الدين، وأما فتنة المذنب ففي الشهوة. اعلم عافانا الله تعالى وإياك أن الفتنة على قسمين، فتنة شبهات وفتنة شهوات. ففتنة الشبهات هي التي تتسلط على أصل الدين من المعتقد ونحوه، وأما فتنة الشهوات فهي التي تتسلط على الأعمال والسلوكيات والأخلاق ونحو ذلك. ففتنة المبتدع إنما تعود إلى القسم الأول، إنما تعود إلى قسم الشبهات، ففتنته تعود إلى قسم الشهوات، ولا شك أن ما كان عائدا إلى الشبهات يكون أخطر مما يعود إلى الشهوات. الوجه الخامس أن المبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك، وهذا ظاهر جدا في شأن المبتدع، فإن المبتدع ببدعته يفتن الناس، والقاعدة أن البدعة تصرف عن السنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اشتغل بالبدع أعرض عن السنن. فالمبتدع في بدعته يصرف الناس عما يقابلها من السنة، فالذي يبتدع للناس مثلا عقيدة باطلة كعقيدة الخوارج أو المعتزلة أو القدرية أو المرجئة أو نحو ذلك، هو في حقيقة أمره يصرفهم عن السنة، يصرفهم عن السنة في القدر والإيمان والصفات ونحو ذلك من المواضيع التي تتعلق بهذه الأشياء. كذلك الذي يبتدع للناس بدعة في جانب العمل، في جانب العبادات مثلا، فإنه يصرفهم بذلك عما يقابلها من السنة. فهكذا شأن المبتدع، وأما المذنب فإنه ليس كذلك. المذنب في ذنبه ومعصيته لا يصرف الناس عن العبادة، لا يصرف الناس عن السنة، لا يصرف الناس عن الجادة، وهذا كما أبينه أيضا إنما هو فرقان أغلبي، وإلا فإن المذنب قد يقع له شيء من ذلك، ولكن حظ المبتدع منه أوفر، نسأل الله السلام. الوجه السادس والأخير أن المبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه، وهذا متعلق بالوجه السابق بل وببعض الأوجه السابقة أيضا. فالمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة لأن فتنته تتعلق بأصل الدين، تتعلق بجانب الشبهات، فهو بصنيعه يصد الناس عن الخير، يصد الناس عن طريق الآخرة وما فيه من السنة والعبادة الصحيحة. وأما العاصي فليس من شأنه ذلك، وإنما سيره بطيء، بخلاف المبتدع فإنه يقطع السير أصلا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه أوجه ذكرها العلماء في الفرق بين البدعة والمعصية، وفي بيان خطورة البدعة وأنها أشد وأعظم من خطورة المعصية. فمن فهم هذا عرف خطورة المسألة، وأدرك أن تحذير السلف من البدعة وأهلها تحذير في محله، وأنهم لما ضخموا القول في ذلك وعظموه كانوا على الحق والهدى والصواب، بخلاف الذي ينتسب إليهم الآن كذبا وزورا، يدعي أنه على طريقهم ومنهجهم ولكنه يخالفهم في هذه المسألة العظيمة. هذه المسألة المنهجية نستفيد منها في الرد على أولئك الأدعياء الذين يقولون بلسان حالهم وأحيانا بلسان مقالهم إن المعصية أخطر من البدعة، فيخالفون بذلك النص والإجماع، وهذا تعرفه في حالهم من خلال دعوتهم، فإنهم يدعون الناس إلى ترك المعاصي فقط، لا يتكلمون إلا في الرقائق، لا يتكلمون إلا في الوعظ، لا يتكلمون إلا في خطورة الذنوب والمعاصي، ولا يتكلمون إلا في ترك هذه الأشياء والتوبة منها. ولا شك أن هذا أمر مطلوب، ولكن لا يجوز أبدا أن يكون على حساب ما هو أولى منه، فإن الكلام في البدع أولى من الكلام في المعاصي، وإذا وسعنا المسألة شيئا ما فالكلام في التوحيد أولى من كل هذا. لابد أن يتكلم أولا في التوحيد، لابد أن يؤمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، ثم من بعد ذلك لابد أن يؤمر بالسنة وينهى عن البدعة، ثم من بعد ذلك لابد أن يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية. فالذي يفرط في هذا الترتيب السلفي الجليل يقع في المخالفة والابتداع والعياذ بالله. فهذه المسألة التي نتكلم فيها الآن نستفيد منها في الرد على أولئك المخالفين الذين لسان حالهم في دعوتهم أن المعصية أخطر من البدعة، مخالفة منهجية شديدة ينبغي لنا أن ننتبه لها وأن نعرف خطورة أهلها، نسأل الله أن يعافينا من كل فتنة. السؤال السادس سئل فيه الشيخ حفظه الله: هل من انتمى إلى الجماعات يعتبر مبتدعا؟ فأجاب حفظه الله تعالى: هذا حسب الجماعات، فالجماعات التي عندها مخالفات للكتاب والسنة يعتبر المنتمي إليها مبتدعا. سبق الكلام ولله الحمد في الجماعات المعاصرة، وعرفنا أن هذه الجماعات إنما هي من فرق البدعة والضلال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف، وستأتي معنا فتوى قريبة ينص فيها الشيخ حفظه الله على ذلك. وبناء عليه فلا شك أن من كان من الفرق الضالة يكون داخلا في قبيل البدعة، لا شك أن الطائفة المعينة إذا كانت من الطوائف الضالة الهالكة فإنها تكون طائفة مبتدعة، ويكون المنتسب إليها مبتدعا، هذا لا شك فيه ولا إشكال. وهكذا أفتى الشيخ حفظه الله، وهو المعروف من فتوى غيره من أهل العلم. فالجماعات المخالفة للكتاب والسنة يعتبر المنتمي إليها مبتدعا. وهذه مسألة جليلة، وهي مسألة الأسماء والأحكام. عندنا مسائل عظيمة القدر في الدين وهي مسائل الأسماء والأحكام، وهي مسائل التكفير والتبديع والتفسيق. فنحن نقول في هذه المسائل كما قال أهل العلم: مسائل الأسماء والأحكام. يقال فيها مسائل الأسماء من جهة استحقاق الأسماء التي أشرت إليها، أسماء التكفير والتبديع والتفسيق، أن يسمى الشخص كافرا أو مبتدعا أو فاسقا. هذا هو معنى قولنا مسائل الأسماء. وأما قولنا مسائل الأحكام فالمقصود به ما ينبني على تلك الأسماء من الأحكام. فالشخص عندما يسمى كافرا ينبني على ذلك أحكام، وكذلك عندما يسمى مبتدعا، وكذلك عندما يسمى فاسقا. فهذا هو معنى قولنا مسائل الأسماء والأحكام. الكلام هنا على قسم بعينه من أقسام هذه المسائل، وهو قسم التبديع. والكلام هنا أيضا على صورة معينة من صور التبديع، وهي تبديع من انتمى إلى الفرق الضالة والجماعات المنحرفة. فالشيخ قد أفتى كما سمعنا أن من انتمى إلى شيء من ذلك يعد مبتدعا، وهذا هو المعروف من منهج السلف. فلم يزل السلف يبدعون من ينتسب إلى الفرق الضالة، فمن انتسب إلى المعتزلة قالوا فيه معتزلي، ومن انتسب إلى الخوارج قالوا فيه خارجي، ومن انتسب إلى المرجئة قالوا فيه مرجئ، ومن انتسب إلى القدرية قالوا فيه قدري، إلى غير ذلك من الفرق التي تكلم عليها السلف وبدعوا من ينتسب إليها. وهذا يقودنا إلى التفصيل الذي عليه السلف والعلماء في مسائل التبديع. متى يبدع المعين؟ وهل تشترط في ذلك إقامة الحجة؟ الجواب عن ذلك لخصه الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في جوابه المشهور، وهو جواب متقن محرر يعد تلخيصا لمذهب السلف في هذه المسألة. فمن رجع إليه، وهو معروف عندكم إن شاء الله، وجد أن الشيخ تكلم على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى حالة من نشأ على بدعة، من كان منهجه في الأصل قائما على البدعة. يدخل في ذلك من انتسب إلى فرقة من الفرق كما أشرت إليه، فهذا لم يزل السلف يبدعونه من غير إقامة للحجة، فيقولون فلان خارجي، فلان معتزلي، فلان قدري، فلان جهمي، إلى غير ذلك، ولم يكونوا يقيمون الحجة في مثل هذا المقام. وما أكثر ما تجد هذا في كتب الرجال والتراجم ونحو ذلك، فهذا أمر ينبغي أن يعرف. وهذه الصورة هي التي يتعلق بها سؤالنا بالدرجة الأولى. الشيخ الفوزان حفظه الله سئل في هذا السؤال الذي سمعناه عن الذي ينتمي إلى الجماعات، فصورة المسألة إذن صورة رجل منهجه في الأصل قائم على البدعة، صورة رجل ينتسب في الأصل إلى طائفة مبتدعة. فهذه الصورة يبدع فيها المعين مباشرة من غير إقامة للحجة. كما نتكلم مثل هذا في مقام التكفير، لو أن الشخص نشأ على الكفر والعياذ بالله، من كان نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو هندوكيا أو غير ذلك من ألوان الملل والنحل، هل نتوقف في الحكم بكفره؟ وإن كان من أهل الفترات، وإن كان من الذين لم تبلغهم الدعوة، فإننا لا نتوقف في الحكم بكفره، يسمى كافرا ويعامل معاملة الكفار وإن كان في الآخرة أمره إلى الله عز وجل. ولست أتكلم الآن في مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك، فإن هذا له مقام آخر إن شاء الله، وإنما المقصود بذلك ما نتكلم فيه الآن من جهة من ينشأ على البدعة أو من ينتسب إلى طائفة مبتدعة. فهذه هي الحالة الأولى، حالة من ينشأ على البدعة، فهذا يبدع مباشرة من غير إقامة للحج. الحالة الثانية حالة رجل سني ثبتت له السنة وثبت أنه من أهلها، ثم وقع في بدعة ظاهرة. والبدعة الظاهرة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة هي التي تعرف العامة أنها بدعة. البدعة الظاهرة هي التي تعرفها العوام وتعرف أنها بدعة وضلالة ومخالفة للسنة. وهذا هو ضابط الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية بشكل عام. المسألة الظاهرة هي التي تكون معلومة عند الكافة، هي التي يعرفها الصغير والكبير والعامي والعالم والقاصي والداني، وهي التي يقال فيها أحيانا المعلوم من الدين بالضرورة. هذه هي المسألة الظاهرة. ففي مقام التبديع الذي نتكلم فيه الآن، من كان سنيا ثم وقع في بدعة ظاهرة كبدعة الخروج وبدعة القدر وبدعة التجهم وبدعة الرفض، سب الصحابة والطعن عليهم وتكفيرهم، فهذا يبدع مباشرة من غير إشكال. وبعض هذه البدع مكفر، يعني مثلا تكفير الصحابة عامتهم أو تفسيقهم، هذه بدعة مكفرة كما عليه أهل العلم وكما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. فالمقصود هنا أن نبين أن من وقع في بدعة ظاهرة وإن كان سنيا في الأصل فإنه يبدع مباشرة وعليه عمل السلف. عليه عمل السلف، ما شواهد هذا؟ أولا من شواهده موقف السلف من الخوارج. الخوارج كانوا في أصلهم على السنة أم على البدعة؟ كانوا في أصلهم على السنة وكانوا من أهل السنة، فلما وقعوا في تلك البدعة الظاهرة بدعهم السلف. كذلك رؤوس المبتدعة الأوائل، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ومعبد الجهني وغيرهم، على أي شيء كانوا قبل أن يحدثوا ما أحدثوا؟ كانوا جميعا على السنة، فلما أحدثوا ما أحدثوا بدعهم السلف ولم يقيموا الحجة عليهم. لك أن تعتبر بمعبد مثلا، وهو أول من تكلم في القدر بالبصرة، وكان من القدرية الأوائل الذين ينفون علم الله عز وجل. لما بلغ شأنه ابن عمر رضي الله عنهما كما في القصة المعروفة التي ذكرها مسلم في صحيحه، لما بلغ شأنه ابن عمر قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فهل أقام ابن عمر الحجة عليهم أم بادر بتبديعهم مباشرة بل بتكفيرهم؟ لأن بدعة القدرية الأوائل بدعة مكفرة، إنكار علم الله سبحانه وتعالى بدعة مكفرة. ثم من الشواهد على ذلك أيضا موقف السلف من اللفظية والواقفة في فتنة خلق القرآن. لما استقر مذهب أهل السنة وعرف واشتهر، ولما عرف الناس جميعا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، توقف من توقف وقال باللفظ من قال به كما هو معلوم. فماذا كان موقف السلف؟ بدعوهم وأخرجوهم عن السنة من غير إقامة للحجة. لماذا وقع كل هذا؟ لأن المسائل كما ذكرت مسائل ظاهرة، الحجة فيها قائمة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. كانت الحجة قائمة من الأساس، فلماذا نقيمها؟ لماذا نتكلف إقامتها؟ ولماذا نشترط إقامتها وهي قائمة من الأساس؟ فهذا هو الأصل الذي تنبني عليه هذه الصورة أو هذه الحالة، حالة رجل ثبتت له السنة وكان من أهلها، ولكنه وقع في بدعة ظاهرة أو مخالفة ظاهرة، الحجة فيها قائمة ومشهورة ومعروفة، فمثل هذا يبدع أيضا من غير إشكال عند أهل السنة ومن غير إقامة للحجة. الحالة الثالثة والأخيرة حالة رجل سني ثبتت له السنة ولكنه وقع في بدعة خفية، وقع في بدعة خفية. والبدعة الخفية على الضد من البدعة الظاهرة. البدعة الظاهرة ماذا قلنا فيها؟ هي التي تعرف العامة أنها بدعة، إذن فالبدعة الخفية هي التي يحصل فيها إشكال والتباس وخفاء وغموض، ليس الأمر فيها ظاهرا مشتهرا عند الكافة، بل فيه التباس وإشكال يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تحرير، فمثل هذا لا بد من الصبر فيه، ولا بد من الصبر على من وقع فيه. فمن كان سنيا ثم وقع في مسألة من هذه المسائل فإننا نصبر عليه ولا نبادر بتبديعه، بل لا بد من إقامة الحجة عليه أولا، فإذا أقيمت الحجة عليه ثم أصر وعاند فإنه في هذه الحالة يبدع. هذه ثلاثة أحوال تكلم عليها الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في جوابه المعروف، وهي تعد تلخيصا لحال السلف في هذه المسألة. فمن تدبر شأن السلف ومن تتبع أحكام العلماء على المعينين بالتبديع فإنه لا يجدها تخرج عن حالة من هذه الأحوال التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى. نعود إلى مسألتنا، مسألة من ينتسب إلى الجماعات، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: من ينتسب إليها يعد مبتدعا. فالذي ينتسب إلى الإخوان أو التبليغ أو نحو ذلك من الجماعات المعاصرة، طالما أنه نشأ على ذلك، طالما أنه نشأ على هذه البدعة، لا سيما إذا كانت السنة مشهورة، ولا سيما إذا كانت هناك مباينة، يقول أنتم سنة ونحن إخوان، أنتم سنة ونحن تبليغ، ونحن على كذا وأنتم على كذا، فهذا هو شأن الفرق والطوائف المبتدعة. فإذا كانت الصورة هكذا فإن المنتسب إلى الجماعات يبدع من غير إشكال ولا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك بين عالم وعامي، بين رجل يفهم ورجل لا يفهم، لا فرق في هذا كله أبدا. والدليل فعل السلف ومنهجهم، هل كان السلف يفرقون في الطوائف والفرق بين عامي وعالم؟ كلا، وإنما كانوا يقولون المعتزلة، الخوارج، القدرية، الجهمية، ويقولون فلان معتزلي وفلان قدري إلى غير ذلك، من غير تفريق بين عالم وغير عالم، وإنما كانوا يعتبرون الجميع منتسبا إلى هذه الطائفة، وكانوا يجرون على الجميع أحكام المبتدعة وأسماءهم. فلابد من معرفة هذا، وقد تكلمت على مسألة تبديع العوام في مقطع خاص منشور على الموقع لمن أراده، والحمد لله رب العالمين. السؤال السابع، سئل الشيخ حفظه الله: ما رأيكم في الجماعات كحكم عام؟ فأجاب: كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال، ما عندنا إلا جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة، ومن خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا: كل من خالف أهل السنة والجماعة فهو من أهل الأهواء، والمخالفات تختلف في الحكم بالتضليل أو بالتكفير حسب كبرها وصغرها وبعدها وقربها من الحق. سبق الجواب عن هذا أيضا، وعرفنا أن الضابط العام في الحكم على الجماعات بالتبديع هو مخالفة السنة ومخالفة منهج السلف وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم، حديث الفرق: كلها في النار إلا واحدة. فتأمل كيف حكم صلى الله عليه وسلم بالوعيد على كل من خالف الفرقة الناجية، فكل من خالف الفرقة الناجية، كل من خالف أهل السنة والجماعة فهو من أهل البدع والضلال، وهو من الفرق الهالكة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. في جواب الشيخ هنا من الفائدة الزائدة على ما تقدم، أن المخالفات تختلف في الحكم بالتضليل أو بالتكفير حسب كبرها وصغرها وبعدها وقربها من الحق، وهذا أمر مهم جدا، فليست المخالفات على شاكلة واحدة ولا على صفة واحدة، بل من المخالفات ما هو بدعة ومنها ما هو كفر. ومعلوم أن البدعة تنقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فلسنا نحكم على جميع المخالفات والبدع بحكم واحد، بل هي تتفاوت. فمن البدع ما هو مكفر، ومنها ما هو مفسق غير مكفر، فلا يستقيم إطلاق القول في جميع البدع أنها مكفرة أو أنها مفسقة، بل لا بد من التفصيل كما يفصل أهل العلم. ومن الناس من يخطئ في مثل هذا المقام، فيطلق القول مثلا في بدعة كذا، في نوع معين من أنواع البدع، يطلق القول بأنه مكفر أو أنه مفسق، وهذا غلط. والأصل في ذلك أننا نرجع إلى ما تقتضيه النصوص الشرعية، وما قاله السلف، وما قرره أهل العلم. فإذا عرفنا بالرجوع إلى ذلك أن البدعة المعينة التي نتكلم فيها بدعة مكفرة، فإننا نحكم بذلك. وإذا عرفنا أن البدعة التي نتكلم فيها بدعة غير مكفرة، فإننا نحكم بذلك. فمن الناس من يكون عنده بعض الإطلاقات، وهذا غلط. فمن الناس مثلا من يطلق أن بدعة تأويل الصفات بدعة مفسقة بإطلاق، أي ليست بدعة مكفرة، وهذا غلط، ليس بصحيح. لأن من تأويل الصفات ما حكم السلف عليه بالكفر، وما حكموا على فاعله أو معتقده بالكفر، كتأويل الاستواء مثلا، الذي يؤول استواء الله على عرشه يقول هو الاستيلاء، أو هو كناية عن السيطرة والهيمنة، كما يقوله الجهمية، وكما قاله سيد قطب من المعاصرين أو المتأخرين. فإذا رجعت إلى كلام السلف، إذا رجعت إلى آثار السلف المدونة في كتب الاعتقاد، فإنك تجد أنهم يحكمون بالكفر على من قال هذا، ويحكمون بالكفر على من تأول صفة العلو أو نفاها، الذي ينفي العلو عن الله سبحانه وتعالى وينفي الاستواء على العرش، كان السلف يحكمون عليه بالكفر. والكلام هنا بالطبع في الأنواع ليس في الأعيان، لسنا نقصد أن كل من قال بذلك فهو كافر بعينه، وإنما المقصود بيان حكم هذه المسألة في نفسها، أن القول في نفسه كفر. وعليه فإطلاق القول بأن بدعة تأويل الصفات بدعة مفسقة غير مكفرة، هذا كلام غير صحيح، بل لابد من التفصيل من تأويل الصفات ما هو مفسق ومنه ما هو مكفر. والمرجع في ذلك إلى كلام أهل العلم، لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذا من تقاء نفسه، ولا يجوز له أن يصنف البدع، ولا أن يصنف المسائل الشرعية على حسب رأيه وقياسه، بل لابد له من الرجوع إلى النصوص الشرعية وما كان عليه أهل العلم. السؤال الثامن، سئل الشيخ حفظه الله: هل تخالط الجماعات أم تهجر؟ فأجاب: المخالطة إذا كان القصد منها دعوتهم ممن عندهم علم وبصيرة إلى التمسك بالسنة وترك الخطأ، فهذا طيب، وهو من الدعوة إلى الله. أما إذا كان الاختلاط معهم من أجل المؤانسة معهم والمصاحبة لهم بدون دعوة وبدون بيان، فهذا لا يجوز. فلا يجوز للإنسان أن يخالط المخالفين إلا على وجه فيه فائدة شرعية، من دعوتهم إلى الإسلام الصحيح وتوضيح الحق لهم لعلهم يرجعون، كما ذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى المبتدعة الذين في المسجد ووقف عليهم وأنكر عليهم بدعتهم، وابن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى الخوارج وناظرهم ودحض شبههم ورجع منهم من رجع. فالمخالطة لهم إذا كانت على هذا الوجه فهي مطلوبة، وإن أصروا على باطلهم وجب اعتزالهم ومنابذتهم وجهادهم في الله. مسألة الموقف من أهل البدع مسألة شرعية عظيمة، ما أكثر ما تكلم فيها السلف حتى عدت من شعائر السنة، من شعائر السنة والسلفية الموقف من أهل البدع. وهذا ينبني على ما عرفناه آنفا من خطورة البدعة، وعلى ما عرفناه أيضا كما ذكرته منذ قليل وكما ذكرناه في المجلس الماضي من أهل البدع من هم، عندما تعرفنا على القول في الجماعات والطوائف متى تعد الطائفة على أنها من طوائف المبتدعة، متى يحكم عليها بذلك. وفي الكلام الذي قررناه آنفا في شأن تبديع المعين عرفنا أيضا متى يكون الرجل المعين من أهل البدع. فبناء على هذا كله، بناء على معرفة البدعة وخطورتها، وبناء على معرفة المبتدعة أفرادا وجماعات، ينبني القول في الموقف منهم. ما الموقف من أهل البدع؟ اعلم رحمك الله تعالى أن الذي دل عليه النص والإجماع أن الموقف الشرعي من أهل البدع في هجرهم ومجانبتهم وعدم مخالطتهم ومجالستهم. على هذا دل النص وانعقد إجماع أهل السنة والجماعة. يقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ويقول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآيات ونحوها من العمومات يستدل بها أهل العلم من غير إشكال على مجانبة أهل البدع والأهواء. وعندنا في السنة الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سيكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ويستدل العلماء أيضا في مقامنا هذا ببعض العمومات من السنة، كالعمومات التي فيها الأمر بمصاحبة الأخيار والنهي عن مصاحبة الأشرار، كقوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير إلى آخر الحديث. فكل هذه أدلة عند أهل العلم على مجانبة أهل البدع والضلال. وأما الإجماع فهو معلوم ثابت مستقر عند أهل السنة في القديم والحديث، نقله غير واحد من الأئمة ودونوه في كتبهم ومعتقداتهم من غير نكير، حتى صار كما أشرت إليه من شعائر السنة وأصولها. ونحن نذكر في مقامنا هذا كلاما للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة، يقول فيه: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو الموقف الشرعي أخي في الله، لابد من مجانبة أهل البدع، لابد من هجرهم، لابد من تجنب مخالطتهم ومجالستهم وسماع كلامهم، فضلا عن الانبساط لهم، فضلا عن مصادقتهم ومخاللتهم ومخادنتهم. كل هذا لابد من تجنبه، كل هذا لابد من البعد عنه. على هذا دل النص وانعقد إجماع أهل السنة. نعود إلى المسألة التي سئل عنها الشيخ حفظه الله، سئل عن مخالطة الجماعات التي حكم عليها أنها من أهل البدع، فهل تجوز مخالطة هذه الجماعات أم لا؟ فأجاب حفظه الله تعالى بما محصله أنه يجوز المخالطة إذا كان على وجه شرعي، إذا كان على وجه الإنكار والبيان والنصيحة، وهذا أمر صحيح في ذاته، ولكن لا بد له من ضوابط أشار إليها الشيخ مجملا في قوله ممن عندهم علم وبصيرة، هذا ضابط مهم سننبه عليه إن شاء الله تعالى مع بعض الضوابط الأخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى. وقبل أن نتكلم في هذا نتكلم على الأحوال التي تسوغ الكلام مع أهل البدع. أهل السنة والجماعة والأئمة عندما تكلموا في هجر أهل البدع تكلموا في بعض الأحوال التي يسوغ لأجلها الكلام معهم، هناك بعض الأحوال التي تستثنى من أصل هجر أهل البدع يجوز فيها الكلام معهم ويجوز فيها نوع مخالطة لهم. فممن تكلم في ذلك الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، أعني الإبانة الكبرى، فذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أحوال يجوز فيها الكلام مع أهل البدع، وما سأنقله هو حاصل كلامه، ومن شاء التفصيل فليرجع إلى نص كلامه في الإبانة. الحالة الأولى حالة رجل من أهل السنة اغتر ببعض كلامهم. عندنا رجل من أهل السنة هو منا من إخواننا السلفيين، ولكن دخلت عليه بعض شبه المبتدعة، اغتر ببعض كلامهم، فهذا ينصح ويبين له، لا يترك هكذا بزعم أننا لا نكلم أهل البدع، لأن الرجل قد يكون مخدوعا، قد يكون ملبسا عليه بحيث لم يصر بعد من أهل البدع، فطالما أن الأمر كذلك فإننا نكلمه وننصحه ونبين له. الحالة الثانية حالة رجل من أهل البدع يلبس على الناس ويفتنهم. رجل مبتدع، عرفنا أنه مبتدع، عرفنا أنه من أهل البدع، وهو مع ذلك داعية متكلم يتكلم في بدعته ويدعو إليها ويفتن الناس ويصرفهم عن السنة، فهذا يرد عليه، وإن أدى ذلك إلى شيء من مكالمته على سبيل المقارعة، على سبيل المحاجة والمخاصمة، فهذا يخاصم وينكر عليه ويرد عليه حتى نحفظ المسلمين من شره وحتى ننبههم على خطورته. الحالة الثالثة رجل من أهل البدع متمسك ببدعته ولا يخشى منه شر على الناس، يعني هو من أهل البدع ولكنه لا يتكلم في بدعته، هو متمسك بالبدعة والعياذ بالله ثابت عليها نسأل الله السلامة، وهو مع ذلك لا يدعو إليها ولا يتكلم فيها، وبالتالي فلا يخشى منه شر على الناس. طيب كيف نتعامل معه؟ قال ابن بطة رحمه الله ما معناه، الأصل الإعراض عنه إلا إن رجي رجوعه. الأصل أننا نعرض عنه، لماذا؟ لأن هذا هو الحكم الشرعي أصالة في هذه المسألة، الموقف الشرعي من أهل البدع كما أشرت إليه في ماذا؟ في الإعراض، هذا هو الأصل. الأصل في أهل البدع الهجر والمجانبة والإعراض، ليس الأصل معهم المكالمة والمجالسة أبدا. ولكن إن رجي رجوع هذا الرجل، وتأمل في كلام ابن بطة رحمه الله الذي يتكلم فيه هنا على رجل لا يخشى منه شر على الناس، يتكلم على رجل ليس بداعية إلى بدعته، فهذا يدلك على أن الدعاة عند الأئمة شأنهم أخطر وأن البعد عنهم أولى وأحرى. فإذا كان الرجل غير داعية وإذا رجي رجوعه إلى الحق فإنه لا بأس من مكالمته، وعلى هذه الصورة يتنزل كلام الشيخ، على هذه الصورة يتنزل كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. والإمام ابن بطة رحمه الله عندما تكلم على هذه الصورة ذكر قول ابن عون رحمه الله: سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه. فهذا أحد أئمة السلف رحمه الله تعالى، وهو محمد بن سيرين، يرخص في مكالمة المبتدعة في هذه الصورة وفي هذه الحالة، إذا رجي رجوعه إلى الحق، إذا رجي رجوعه إلى الصواب. وبناء على هذه الأحوال التي عرفناها من كلام الإمام ابن بطة رحمه الله، بناء على ذلك نبين الضوابط التي يجوز بها مكالمة أهل البدع في سياق الدعوة والبيان. الضابط الأول: ألا يكون هذا المبتدع داعية إلى بدعته، وهذا على سبيل الأولوية، هذا على سبيل الأولوية، وإلا فقد يحصل كلام مع بعض الدعاة ولكن في حدود ضيقة، في حدود محدودة جدا. ولكن الأصل في مثل كلامنا هذا ومن خلال ما ذكره ابن بطة رحمه الله، الأصل أن المكالمة إنما تكون مع غير الدعاة، لأن الدعاة تمسكهم بالبدعة أشد، وبالتالي يكون الإياس منهم أكبر، ويكون الأمل في رجوعهم ضعيفة. فالمكالمة إنما تكون بالأحرى مع رجل غير داعية حتى يكون رجوعه قريبا محتملا. الضابط الثاني: أن يكون رجوعه مأمولا فيه. ماذا قال ابن عون؟ سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه. فالمسألة مدارها على غلبة الظن، ولابد أن نعتبر بارك الله فيكم بحال المبتدعة، وأنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجب الله عز وجل عنهم، قد حجب الله عز وجل عنهم التوبة. فلابد أن نعرف هذا جيدا، ولابد أن نعرف أن الأصل مع المبتدعة الهجر والإعراض. فلا ينبغي لأحد من الإخوة أبدا أن يقول: والله أنا أكلم المبتدع هكذا، من غير نظر في حاله لعله يرجع. لا يا أخي، ليس الأمر هكذا، بل لابد أن تنظر في حاله، هل هذا الشخص المعين تعرف منه الرجوع أم لا؟ هل هذا الشخص المعين تظن به الرجوع أم لا؟ هل ظهرت لك قرائن أو أمارات تدلك على أنه يمكن أن يرجع أم لا؟ لابد من كل هذا. فالمسألة مدارها على غلبة الظن، ولابد أن يكون لغلبة الظن هذه من القوة ما يسوغ أن نخرج عن الأصل الذي هو الإعراض والهجر لأهل البدع. الضابط الثالث، وهو الذي أشار إليه الشيخ حفظه الله في جوابه: أن يكون الناصح أو المتكلم عنده علم وبصيرة. فليست المناصحة ولا المكالمة لكل من هب ودب من الإخوة، لكل من هب ودب من أهل السنة السلفيين، هذا غلط شديد. يأتي الواحد من عوامنا، من عوام الإخوة الذين ليس لهم حظ من العلم إلا القليل، ويقول: أنا أتكلم مع الإخوان، وأتكلم مع التبليغ، وأتكلم مع القطبيين والحزبيين. هذا غلط، هذا غلط شديد. لابد أن يكون عنده من العلم والبصيرة ما يؤهله لذلك. ربما طرحت عليه شبهة، ربما أورد عليه استشكال، فكيف يتعامل معه؟ فهو في هذه الحالة يضر نفسه ويضر الدعوة التي يدعو إليها، وقد يفتن الناس بذلك، نسأل الله السلامة. فلا بد أن يكون عند المتعلم من عند المتكلم من العلم والبصيرة ما يؤهله للخوض في مثل هذا المقام. الضابط الرابع والأخير: أن المكالمة مع المبتدع في هذا السياق ولهذا الغرض لا يجوز أبدا أن يفهم منها الثناء ولا الإقرار لشأنهم. يعني شخص الآن يتكلم مع أحد المبتدع يناصحه بالصورة التي عرفناها وبالقيود التي عرفناها، هل يفهم من ذلك أنه يثني عليه؟ أبدا. هل يفهم من ذلك أنه يقر شأنه أو يحسنه عند الناس؟ أبدا. هل يفهم من ذلك أنه يتبسط إليه ويتخذه صديقا أو خليلا، يؤاكله ويشاربه ويزاوره ويضاحكه؟ أبدا. هذا كله ما يجوز على الإطلاق، لأن فيه تغريرا بالناس. لابد أن يفهموا أنك منكر عليه، لابد أن يفهموا أن لك موقفا منه، فكيف يتأتى هذا مع هذه الصورة التي أذكرها؟ فلابد أن نفرق، بارك الله فيكم، لابد أن نفرق بين المناصحة وبين المصادقة، لابد أن نفرق بين المناصحة وبين الإقرار والثناء. فالذي يناصح مبتدعا لا يجوز له أبدا أن يثني عليه، ولا يجوز له أبدا أن يغرر به الناس، ولا يجوز له أبدا أن يصدره للناس على أنه من أهل السنة، ثم يأتي من بعد ذلك ويقول إنما كنت أناصحه وإنما كنت أبين له. هذا غلط شديد، لابد أن نفطن له، بارك الله فيكم. فإذا تمت هذه الضوابط فلا بأس من مكالمة أهل البدع، يكالمون على سبيل النصيحة، على سبيل البيان، على سبيل الدعوة إلى الحق. وأما إذا تخلف شيء من هذه الضوابط فلا تجوز مكالمة المبتدعة أبدا، ونحن باقون على الأصل. والذي يكلم المبتدعة في هذه الحالة مع فقدانه للضوابط يقع في التمييع، شعر أم لم يشعر. فلابد أن ننتبه لهذا إخوة الإسلام، ولابد أن ننتبه لكلام علمائنا، ولابد أن نعتني بالضوابط التي قرروها حتى لا نقع في مخالفة المنهج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى، ولنفسح المجال للأسئلة إن كان عندكم شيء منها. يقول السائل: بعض الإخوة السلفيين يزهد في المشايخ المعاصرين ويقول الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ويقول عليكم بالثلاث، ويقصد بهم المشايخ الأعلام ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، فما قولكم في ذلك، بارك الله فيكم؟ هذا الصنيع الذي يسأل عنه في هذا السؤال صنيع غير مرغوب فيه وغير محمود، ولابد أن نفهم كلام السلف على حقيقته. عندما يقول ابن مسعود مثلا رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا يقصد بذلك أنه لا يقتدى بالأحياء مطلقا. وكيف يفهم هذا وهو رضي الله عنه نفسه كان حيا؟ أفيفهم من كلامه أنه ينهى عن الاقتداء بنفسه وينهى عن متابعته في كلامه الذي يوافق فيه الشرع؟ كلا. ومعلوم أنه كان في عصره رحمه الله تعالى ورضي عنه الكثير من العلماء من الصحابة وغيرهم، فهل يفهم من كلامه أنه ينهى عن الاقتداء بهم ومتابعتهم؟ الجواب بالطبع كلا. وعليه فكلامه هذا رضي الله عنه يقصد به ما يكون على جهة الأولوية، يقصد به أن الأولى في الاقتداء أن يكون بالأموات، هذا على سبيل الأولوية والأفضلية. وأما أن يفهم منه الابتعاد عن العلماء المعاصرين الأحياء فهذا كلام غير صحيح. فالحمد لله تبارك وتعالى، لا يزال العلم موجودا ولا يزال أهله موجودين، فلا بد أن نعتني بكلامهم، ولا بد أن نرجع إلى كلامهم في النوازل، ولا بد أن نعتني بفتاويهم وأقوالهم وشروحهم ونحو ذلك. فهذا الفهم الذي يشير إليه بعض الإخوة فهم غير صحيح ويضيع الكثير من الخير. نعم. يقول: هل يجوز الاقتصار على ركعتين بدل أربع قبل صلاة الظهر، وهنا سيكون المجموع 10 بدل 12؟ الجواب: نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك ابتداء لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفضيلة المعينة التي هي بناء بيت في الجنة نسأل الله من فضله، فهذا لا يكون إلا مع 12 ركعة، فمن أراد هذه الفضيلة فعليه بهذه الركعات، وإن كان يجوز له أن يقتصر على ما دونها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: شخص يصلي على كرسي كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس مع قدرته على القيام وكان ناسيا، فماذا عليه؟ الظاهر من السؤال أنه يسأل على صلاة مفروضة، فإن كان كذلك فإنه يجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها، يجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها ويكبر للإحرام وهو قائم. نعم. يقول: كيف أتعامل مع عائلتي كلها مبتدعة من الطائفة التيجانية؟ الجواب عن هذا كما سمعتم آنفا، الأصل في التعامل مع المبتدعة عموما سواء كانوا من الأقارب أم من الأجانب الإعراض، هذا هو الأصل، ولا يرخص في ذلك إلا بحسب الضوابط التي ذكرناها وفي حدود الحاجة، أما التوسع في ذلك فلا. نعم. يقول: كيف يتعامل مع من يجادل عن بعض المخالفين وهو حديث عهد بالمنهج السلفي الحق؟ هل يغض الطرف عن بعض المخالفين الذين يدافع عنهم وينتقدون أو ينتقدون شيئا فشيئا، أم أنه يبين له كلام أهل العلم مباشرة سواء قبل أم لا، وإن أدى إلى بعده عن السلفيين وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: كلا بالطبع، يعني ما ينبغي أن يكون هناك شدة أو تحامل في مثل هذا المقام حتى لا ننفر الأخ، ينبغي أن يكون هناك رفق، طالما أنه حديث عهد بالمنهج فينبغي أن نترفق به ولا ينبغي لنا أن نشدد عليه، نبين له برفق: لا بد لك أن تصنع كذا ولا تصنع كذا، والموقف الصحيح من أهل البدع كذا وكذا، نبين له ونتلطف به قدر الإمكان، فإذا أصر عياذا بالله تعالى فعندئذ يكون هناك كلام آخر، ولكن المقصود أننا نترفق به في البداية طالما أنه حديث عهد بالمنهج، ولا ينبغي لنا أن نتعامل معه بشدة حتى لا ننفره عن المنهج. نعم. يقول: ما حكم استعمال كهرباء الإدارة لشحن الجوال مع العلم أنه يشتغل فيها؟ لعل المقصود من السؤال أنه يشتغل في هذا المكان المعين، يعني شخص يعمل في مكان معين في إدارة مثلا أو شركة أو مصنع أو نحو ذلك، ويريد أن يشحن جواله الخاص. الذي يقتضيه الورع والله تعالى أعلى وأعلم أنه يحجم عن ذلك، لأن هذه الكهرباء إنما هي خاصة بهذا المكان المعين، أي في حدود منافعه، في حدود المنافع التي تتعلق بهذا المكان المعين، وأما المنافع الشخصية فهذا شيء آخر، فالذي يقتضيه الورع أنه لا يقوم بهذا الصنيع والله تعالى أعلم. نعم. يقول: في نظركم ما هو أشمل كتاب في ضوابط المنهج السلفي تنصحون بتوزيعه بين الشباب المبتدئين؟ في الحقيقة هناك كتاب طيب مختصر صغير ويسير، وهو كتاب الشيخ الدكتور محمد عمر بازنول حفظه الله تعالى، واسمه المنهج السلفي دعوته وسماته أو بنحو هذا، لكنه معروف باسم المنهج السلفي، كتاب المنهج السلفي للشيخ محمد عمر بازنول. وإن أردت التوسع قليلا فأنا أنصحك بكتاب طيب جدا، وهو شرح الكواشف الجلية، الكواشف الجلية في الأصل للشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله، وقد شرحها الشيخ المصري أبو عبد الأعلى خالد عثمان حفظه الله تعالى ووفقه. فإن شئت التوسع شيئا ما في بعض مسائل المنهج فعليك بهذا الكتاب الطيب، فإنه كتاب نافع جدا، ولكن تبتدئ بكتاب الشيخ محمد بازنول حفظه الله، فإنه ينفعك جدا في هذا المقام. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.